محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقريبا على حال هذه قاعدة الأمثال من قواعد تفسير القرآن، قاعدة عظيمة الشأن جدا كما مر بنا خلال جلسات كثيرة عديدة. والبحث والغور فيها بالغ الثمرة والأهمية، وليس محصور بالمقدار الذي مر علينا، ولكن نكتفي بهذا القدر إلى أن على حال يحين حين آخر ونستوفي جهات أخرى، زوايا أخرى من قاعدة الأمثال. قاعدة أخرى نخوض فيها من قواعد التفسير مهمة جدا مرتبطة بالنظام المعنوي لمنظومة نظام المعنوي لتفسير القرآن الكريم، وهي قاعدة أن القرآن تبيان لكل شيء. جملة من الآيات والسور تبين أن القرآن أحصي فيه كل شيء، وعنده خزائن الغيب لا يعلم إلا هو، وما تسقط من حبة من عطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا المقام والمنزل للقرآن الكريم وهو الكتاب المبين استقصي فيه وأحصى كل شيء، ما من غائب في السماء ولا في الأرض ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تلاحظوا هذا العنوان كتاب مبين في المعجم المفهرس في الآيات، سنلاحظ أنه نعت بأنه يستقصي ويحصي كل شيء، يستقصي ويحصي كل شيء. وبعبارة هو في الصفة القرآن أنه تبيان لكل شيء، بينما الكتب السماوية الأخرى مثل التوراة الإنجيل صحف إبراهيم صحف نوح إدريس آدم لم توصف بأن فيها تبيان كل شيء، كما في بعض السور حول وصف القرآن أو عفوا حول وصف التوراة التي ألقيت إلى النبي موسى تفصيلا من كل شيء، من بعض تبعيد، وليس كالقرآن تبيانا لكل شيء. إذن ولذلك القرآن الكريم وصف بأنه مهيمن على الكتب السماوية الأخرى، القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية الأخرى، فبالتالي إذن في القرآن الكريم تبيان لكل شيء، لكل العلوم، لكل شيء، لكل العلوم، وليس فقط تبيان لكل الشريعة ولكل الدين، لكل العلوم. أتى بالكتاب الجامع تعبير في بعض الأدعية، فبالتالي هذا يفصح باستفاضة أو بتواتر من دلالة الآيات الكريمة والروايات، ويعتمده جملة من علماء الإمامية. بينما في قول آخر في نظرية أخرى أن القرآن الكريم كتاب هداية، كل ما يتصل بالهداية، هداية البشر، نعم موجودة في القرآن الكريم. كلما يقربكم إلى الله في القرآن، كلما يبعدكم عن النيران، نعم هكذا ورد في القرآن الكريم كتاب هداية. أما أن يكون القرآن كتاب معاش دنيوي وعلوم المعاش وعلوم الحياة الدنيوية والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والرياضيات والمجرة، لا، هذه ليس من شؤون القرآن الكريم، وليس القرآن الكريم في صددها. القرآن الكريم في صدد الهداية إلى الصراط المستقيم، الوقاية من الهلكة الأخروية، في هذا الصدد. أما إعمار الدنيا مثلا، علوم عمارة الدنيا، علوم المعاش ما شابه ذلك، هذه أجنبية عن مسير الهداية الإلهية. فلذا حدث لغط بين المفسرين تجاه كتب تفسيرية متعددة جديدة. مثلا ترى كتاب في التفسير يتعرض إلى الطبيعيات في القرآن، العلوم الطبيعية في القرآن في تفسير هذا، والرياح أرسلناها لواقح، أن خلقنا السماء أو السماوات وإنا لموسعون بعيد وإنا لموسعون، الشمس والقمر بحسبان، بحوث طبيعيات موجودة في القرآن، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسونا العظام، بحوث طبيعية كثيرة في القرآن الكريم علوم. فالبعض الذي يذهب إلى أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء يقول نعم، هاي تفسير الطبيعيات والعلوم المختلفة موجودة في القرآن، حتى الرياضيات والهندسة والفلك. هذه في النظرية الأولى. النظرية الثانية يقول لا، القرآن ليس كتاب طبيعيات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا رياضيات ولا علم نفس، القرآن كتاب هداية. هذه المواد التي تعرض لها القرآن من باب استشهاد بأسرار علمية، نعم، لكن لأجل أن يقيم المعجزة القرآن، لأنها هدفه الأصلي. الآن مثلا النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام عندما يستعمل العصا أو يخرج كفه بيضاء من غير سوء، هدفه تكوين العصا حية أو كذا، أو شبيه بقضايا السحر، طبعا هذا ليس بالسحر، معجزة إلهية، لكن هذا مو هدف. هذا استطرادان أو مقدمتان أو طردا للباب على فنظر الحاجة المؤقتة، ولا مو هي الهدف الأصلي. هدف الأصلي النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام هداية الناس إلى طاعات الله والتجنب من معاصي. أما يقلب التراب ذهبا ويقلب الذهب تراب، يبطل سحر الآخرين، لا، هذا ليس الهدف أصلي. هدف استطراد صار. كذلك النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، هدف الأنبياء يطببون البدن، صار طبيب بدني الأنبياء. أنبياء مو هكذا، أصحاب النظرية الثانية يقولون، أصحاب النظرية الثانية يقولون ليس هدف الأنبياء أن يفتح عيادة طبية للبدن، هم أطباء الروح، أطباء الآخرة، مو أطباء الدنيا. كذلك داود، داود خبير عسكري، هدف من مجيء الآلاف الحربية والخوذ التي يلبسها المحارب وكذا وفلان، مو هدف داود أو سليمان. وعلنا له الروح والحديد عفوا والمجرة. هذه ضد معاجل، منبهات، إشارات، لأنها الشغل الشاغل للأنبياء أو الهدف الأصلي. وهكذا معجزات بقية الأنبياء من صالح، نوح، زكريا، إلياس، إدريس. فإذا هذه الموارد والشواهد إنما هي طردا للباب، استطرادا. نعم، علوم العقائد، علوم القانون، علوم الأخلاق، هي تصب في ماذا؟ في الهداية، يتعرض لها القرآن الكريم. ولذلك ما يعني ربما يستدلون أيضا بالحديث النبوي، العلم كله فضل أو فضل، يعني زائد، إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة تهذيب الأخلاق، فريضة عادلة فقه الفروض. هذا صحيح. أما بقية الأمور فهذه ليست ماذا؟ ليست من شأن الأصلي للقرآن. طبعا هذا الاختلاف بين هالنظريتين ليه تأثير؟ عندنا بعض التفاسير الآن يعني صدرت وأنجزت، تفسير رياضي، علم الرياضيات القرآن، تفسير فلكي، تفسير علم طبيعيات، تفسير الأحياء، هو مجرد. وأصحاب النظرية الأولى، يعني جملة من مصادق ونماذج النظرية الأولى، يؤمنون بهذه النظرية وبهذا المنهج، ويصرون ويشددون ويؤكدون على مثلا أن القرآن مثلا في علم الرياضيات نظام رياضي مهول في القرآن، الفيزياء كذلك، الطب كذلك، ولم يجروا. زين، شو الثمرة؟ ثمرة شو؟ غير ثمرة أنه في تفاسير في هالمجالات تصير أو لا، شو الثمرة؟ الثمرة خب بعد ذي بيت واضحة، أنه أصحاب التخصصات الأخرى، أصحاب العلوم الأخرى إذا على وفق النظرية الأولى لا يصح وضع السد والعقب أمامه. طبعا الشريفة شواهد في التفسير، يجي يتخرف يحدث يتظنن ويتظنى، لا ما يصح، لابد شواهد. لكن بالتالي أصل الفرضية أو الأرضية موجودة إذا في القرآن الكريم على وفق النظرية الأولى. شخص متخصص في علم من علوم التي ليست لها ربط بالشريعة أو بالقانون أو المجرد، يريد أن يستنبط جملة من الأمور من القرآن الكريم وقيم على شواهد، فهذه هذا الجهد ينسب بالتالي أنه وفق الشواهد، أنه من وصايا القرآن توصية القرآن أو لا. لا سيما أن القرآن فيه معادلات من علوم عديدة، بالتالي المعادلات يتحدث بها القرآن البشر أو لا. البعض من المفسرين أو من كتاب أصحاب النظرية الثانية، أنه كتاب هداية، سيما الحداثويين، يعني مثلا أصحاب الحداثويات والفلسفات الغربية الحديثة والألسونيات، والعياذ بالله ذهبوا إلى أن، أعوذ بالله، ذهبوا إلى أن هذا الموجود في القرآن الكريم من علوم طبيعية، بعضها مسائل طبيعية ومسائل من علوم أخرى مو مرتبطة بالقانون والهداية والعقائد، هذه مسائل والعياذ بالله ادعاهم هكذا، ليس مقالهم نابع من الإيمان، نابع من لا إيمان. طبعا يقولون بأن هذه أمثلة والعياذ بالله أتى بها سيد الأنبياء للبيئة الموجودة في زمنه. الشمس تجري، لأن كانوا يتوهمون في هيئة بطليميوس في الفلك أن الشمس تجري، بينما الآن لا، ثبت العلم أن الأرض تجري مو الشمس. طبعا قبل ما أواصل دعوني شوية أفنش هذا التبجح الخاطئ. الآن نظريات علمية أكيدة فيها أن الشمس تجري، واحد من المسلمين في الحقيقة إصر على، ومحارب دوليا طبعا، إما للمنافسة أو لأنه يخدم بيان القرآن أو ما شابه ذلك، مع أنه من الكبار في هذا الفلك في ذا المجال، وليش شواهد ونظريات، بس محارب دوليا تماما، حرب شرسة، ولا يريدون يقاومون بعد. شوف حتى العلم يجرمون. على كل ادعاء حرية العلم وما شابه ذلك، طبعا هم يلتزمون حتى على ضوء افترض الهيئة الجديدة، يعني ما كان من هيئة جديدة وفلك جديد، يلتزمون بأن الشمس تتحرك، لكن بالمجموعة الشمسية تتحرك حول محور في ضمن المجرة، هذا هو يلتزمون به، أن الشمس تتحرك لها حركة، لكن ليست حركتها حول الأرض، حركتها ماذا؟ حول محور مجرات أخرى، عفوا منظومات شمسية أخرى في المجرة. هو حتى الآن علميا عندهم هذا ثابت، أن المجرات بما تشتمل على منظومات تتحرك، فكيف بعد بالمنظومة؟ مجرات نفسها تتحرك، هذا علميا الآن ثابت، إنما الكلام لا، الشمس لها بعد حركة حول الأرض، مو من الأرض حول الشمس. هذه على كل نظرية تبناها أحد الفلكيين الكبار المسلمين، وإن كان ذكرت لكم محارب، اتفاق عنده شواهد وعنده أنصار في التيار العلمي وكذا، غض النظر عن هذا البحث. بالتالي دليل الحداثويين المنبهرين بهم النتاج البشري، يقولون أن ما موجود من مسائل علمية في القرآن هذه ليست حقائق وحيانية والعياذ بالله، دي موروث بيئي للنبي أعوذ بالله. هكذا طبعا الذين يؤمنون بالقرآن بأنه وحي كامل، كما أن الآن المسيحيين والنصارى واليهود ما يؤمنون بأن الإنجيل والتوراة برمة كتاب سماوي، معاني أوحيت إلى النبي موسى وعيسى. الكتابة من إنشاء نفس النبي موسى وعيسى، ادعى اليهود والنصارى غير ما يبين القرآن الكريم حول الإنجيل والتوراة. إنجيل يعني البشارة الملكوتية، توراة يعني الشريعة باللغة العبرية. المقصود أي مكان. فأصحاب النظرية الثانية بعضهم خب يفرط بهذا البيان، لكن سنبين إن شاء الله أن الحق مع النظرية الأولى والنظرية الثانية مخدوشة وضعيفة من جهات عديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.